أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد وعلى آله الأصفياء المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في كلام الفاضل التني والتقريب الذي ذكره من أن لا ضرر رافعة للضرر غير المتدارك، فتكون قاعدة ضمانية. وأشكل عليه كما ذكرنا في أخيرا أنه كأنما تكون قاعدة لا ضرر قاعدة ضمانية أو للضمان الاجتماعي، يعني حتى في قبال الإشكال الذي وقفنا عليه، حتى في قبال الضرر التكويني أو السماوي وما شابه ذلك. على كل إشكال بهذا الإشكال، هذا الإشكال عليه حل إجمالا، ليس في قرائن دافعة لهذا الإشكال باعتبار أن لا ضرر ليست بلحاظ مطلق الضرر، المراد به الضرر الناشئ من التشريع أو الضرر الناشئ من يعني تسبيب المكلفين لبعضهم البعض أو ما شابه ذلك من هذا القبيل. يعني السياق فيها لا ضرر ولا ضرار في الإسلام أو على مؤمن أو من القبيل، ليس في صدد أن التشريع مثلا يجبر التكوين، مو في هذا الصدد. ظاهره يعني لا ضرر من ناحية التشريع أو من ناحية المكلفين مع بعضهم البعض، فلا تشمل رفع الضرر التكويني الحاصل من القضاء والقدر. هذا على كل قرينة دافعة لهذه التوسعة التي تسجل كإشكال على الفاضل التني. نعم، عقلية. يعني شنو عقلية؟ يعني شنو عقلية مرتبطة بالحيوان؟ قلنا عقلية أخو، مو بقلية، بس مرتبطة بالمكلفين وبالتشريع، مو مرتبطة ب أكل. الله يخلي، أقول الفيزياء أم عقل؟ لا ضرر فيها ضيديك، لا ضرر في الفيزياء. المادة الفيزيائية الأولى ضرر، والمادة الفيزيائية الثانية ضرار، والمادة الكيميائية يعني ما أدري شلون نوسع له، ما نوسع شو مو معقول هو الكلام في أفعال مكلفين كذا فلان. سجلنا عقل بس مو هيك، يعني بس مو العقل المرتبط بأفعال مكلفين في التشريع، وإلا المعادلات الفيزيائية هم عقلية. بس شو ربطها بالبحث هذا؟ ما ذاك عندك مجال وده مجال وده مجال. إيه، على كل الممتنعات، عالم الممتنعات هم شو القصة؟ ما لي ربط بحث لا ضرر، بحث في الجانب كل لا ضرر نعم يدرك بالعقل، ليس كل ما يدرك بالعقل فيه لا ضرر. هم بعد رجعنا الملازمات. فإذا القرائن فيه واضحة، تخصص وتضيق. ثم افترض لا ضرر تثبت الضمان الاجتماعي، وأي شناعة في ذلك؟ عندنا احنا في أبواب فقهية تتكفل الضمان الاجتماعي في التشريع، الزكاة التي هي منابعها متعددة، أحد مواردها الفقراء والغارمين ولما جرب التالي تتكفل الضمان الاجتماعي. لما لا تتكفل؟ يعني بيت من وظائف بيت مال المسلمين الضمان الاجتماعي لكل المسلمين، هاي نفس مقررات باب الزكاة، ما الضير وما المانع في ذلك؟ ما في معنى. حتى في موارد الخمس سهم الإمام على كل بنحو من النحو. فقصة أنه نمس كما ورد أيضا أن الإمام وارث من لا ورث. لما؟ لأن الإمام يغرم لو كان عليه دين وليس هناك من يسدد دين من لا وارث له يسدده الإمام الغارمين. فمن في مقابل الضمان الاجتماعي الذي يعطيه الإمام لمن لا وارث له يرث كذا. ومصرف من لا ورث موجود يعطيها همشاريجة بالفارسية، يعني لأن هناك كان من شو اسمه في زمن أمير المؤمنين صلى الله عليه همشاري، يعني همشاريجة يعني ابن ولايته من يام مدينة من يام محافظة يعطون الصدقة إرثه يوزع على. فالمقصود هذا أيضا بيت المال. نعم، من قال لنا بيت المال ليس في ضمان اجتماعي؟ في ضمان اجتماعي، بس على كل إن هذا ليس إذا إشكال حاد بذاك الجهة. هذه الإشكالات مدفوعة. إشكال آخر قد يقرر. إشكال هذا دقيق صعب، وهو أن لا ضرر مثلا تثبت خيار العيب، تثبت خيار الغابن، تثبت الأرش، تثبت شنو أولا اللوازم مختلفة، المثبتات مختلفة. هذا الشيء أي واحد شلون دليل يكون له مداليل التزامية مختلفة؟ واحد إشكال واحد يعني في هالإشكال. بعد آخر في هالإشكال، الدليل في بعض الموارد له مدلالة التزامية في بعض، لأن القائل بأن لا ضرر ترفع الضرر غير المتدارك وهو الفاضل التني أو المشهور ما يلتزمون دوما لا ضرر مثبتة، بعض الأحيان بس رافعة في جملة من الموارد. بعض الموارد مثلا بعض الأحيان مثلا لا ضرر فقط مفادها الحرمة التكليفية، بعض الموارد مثبتة. فشلون صار يعني لا ضرر مفادها متلون متنوع؟ مداليل التزامية لمفاد لا ضرر كيف يصير هكذا؟ بعبارة مختصرة، المعروف في الدلالة الالتزامية والمدلول الالتزامي، المعروف فيه هو أنه شيء واحد ملازم للطبيعة المذكورة في المفاد المطابق ويثبته الدليل. أما أنه مفاد التزام لبعض الأفراد فهذا لا يتكفله الدليل في الحجية. ضابطة عامة مذكورة في مذكورة على الإتحال في باب الحجية الدلالة الظاهرية في باب مفاد الأدلة الظاهرية. نعم الدليل الاجتهادي يختلف عن الأصل العملي. الدليل الاجتهادي مثبتات الدليل الدلالة التزامية فيه حجة صحيح، ولكن دلالة التزامية ومدلول التزامي على وتيرة واحدة مع جميع أفراد الطبيعة، يعني مع الطبيعة في كل أفرادها، أما في بعض الأفراد دون بعض ثم مدلول إجزامي آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم ما موجود. كيف يصير هذا؟ هذا ليس مدلول إجزامي. هذا إشكال قوي. صحيح الأدلة الاجتهادية مفاد التزام حجة، مثبتات حجة، لكن بشرط أن يكون على وتيرة واحدة مع الطبيعة في جميع الأفراد، أما في بعض الأفراد دون بعض أو مدالين التزامية مختلفة، تارة ذا وتارة ذاك وتارة ثالث ورابع، لهذا ما يمكن. هذا إشكال مهم. الجواب عنه ما هو؟ الجواب عنه قد مر بنا أن طبيعة نظام العمومات في الأدلة المتوسطة أو التحتانية في التشريع المعروفة بدلالة الدليل ودليلية الدليل المعروفة، علم الأصول هو العلم الباحث عن القواعد الدالة على الحكم الشرعي، دالة يعني كاشفة، هذا التعريف المتأخر لعلم الأصول، يعني بحث الكاشفية. الأدلة الاجتهادية يعني بعبارة أخرى العمومات التي هي أدلة اجتهادية، اللي هو هاي بعد معروفة عند الأخوة مأنوسة، نعم هذه أحكامها وهذه شرائطها، وما يمكن يكون مفاد التزامي متنوع متبدل مترقص، تارة نعم وتارة لا ولما جرى، ما يمكن. هاي في الأدلة الاجتهادية هكذا نمط العمومات والخصوصات، خصوصات والخصوص أو يقولون اللي يعبرون عنه الأصوليون الخصوصات المقيدات والقيود والمطلقات، نعم ما يمكن أن يكون مترقص متنوع متلون، هذا صحيح. لكن مر بنا هناك عمومات أصول تشريع، عمومات هي من ماذا؟ عمومات هي من أصول التشريع، أسس التشريع. تلك العمومات مر بنا ضوابطها غير باب العام والخاص المعهود، غير باب العام والخاص المعهود ضوابطها. وفي سبب خمو يعني هاي المغايرة منين أتت؟ سنبين لها من ضوابط علم الأصول القانون، بيناها إشارة إجماليا لكن نعيد التذكير بها لأنها تتبخر بسرعة وتحتاج إلى تكثيف عشرات المرات إلى أن تجمد مخزونة في الذهن. أصول القانون وأسس التشريعية الفقهية ضوابطها في العمومات تختلف عن العمومات في الأدلة الاجتهادية، ونستطيع أن نقول العمومات في المسائل الثبوتية، لأن أسس التشريع من قبيل المسائل الثبوتية، تختلف عن العمومات في الأدلة الاجتهادية التي هي إثباتية، فضلا عن الأصول العملية. طبعا ما هو الفرق؟ الفرق هنا مارسه الفقهاء ومشوا عليه في أبحاث الفقه وباب الفقه. ما هو الفرق؟ الفرق كما مر بنا أحد الفوارق، أحد ليس كل، وعدة فوارق. الفرق أن العموم الفوقي لما يتنزل ليس كعموم المتوسط أو القاعدة الفقهية، يتنزل بمفرده تطبيقا تنزلا انحدارا، العموم الذي هو من قبيل أصول التشريع دوما لما يتنزل يتنزل مع عمومات متعددة، يندمج تندمج تندمج تمتزج مع بعضها البعض. امتزاج واندماج هذه العمومات مع بعضها البعض عقلا يولد لوازم مداليل التزامية مختلفة، لأن العمومات التي تمتزج تتعدد في الامتزاج، في ذا المورد ثلاثة، في ذاك المورد أربعة، في ذاك المورد المورد يعني التشريع الكلي، المورد التشريع الكلي. أذكر لكم مثال مارسه الفقهاء، أمثلة كثيرة شوف مارسوه بكل جزم وجرأة ومن دون تلكؤ ومن دون وسوسة. مثلا يذكر المثال يذكر الشيخ الأنصاري في البيع، شراء الحر لأبويه العبد الرقين ينعتق عليه، عندنا دليل، والدليل آخر أن الإنسان لا يملك عموده، ودليل ثالث لا عتق إلا في ملك، والدليل رابع بأن البيع لابد نتيجة الملك. هذه أربعة أدلة كيف يوفق بينها؟ دليل أن لا بيع إلا نتيجة ملك، لا عتق إلا في ملك، لا يملك الإنسان عموديه. دليل رابع أن الإنسان إذا اشترى عمودي ينعتق قهرا عليه. لاحظوا صاحب الجواهر عنده تخريج، الشيخ الأنصاري عنده تخريج، كاشف الغطاء عنده تخريج، كلهم أجمعوا أن هذا هنا لابد يفرض. مثلا صاحب الجواهر هنا عالج هذه الأدلة فيما بين بعضها البعض، عالجها بالالتزام بالملك التقديري، الملك التقديري جمعا بين تضارب الأدلة. هذه ليست أدلة يعني ملك تقديري، بعضهم التزم بالملك الآني يعني ملك آن زماني بس. المهم وجوه زين هذا الملك التقديري والملك الآن زماني مدلول التزامي لأربعة أدلة، أي يقولون مدلول التزامي بالدقة لأربعة أدلة. كيف هذا الملك الآني أو الملك التقديري أو الملك أنواع من الأجوبة ذكروها الأعلام، كيف هذا المدلول التزامي يثبت لي لا عتق إلا في ملك؟ لا عتق إلا في الملك في موارده العديدة ليس له هذا المدلول الالتزامي. لا بيع أو البيع ينتج الملك أيضا ليس مدلول التزامي في كل موارد هذه. لا يملك الإنسان أبويه أيضا ليس مدلول التزامي هذا. وهنا مجرد دليل رابع. كيف يصير هذا مدلول التزامي في مورد معين، مورد كلي طبعا، لأربعة من الأدلة؟ نكتته هي واضحة، نكتته أن هذا ليس مدلول التزامي من قبيل العمومات في الأدلة الاجتهادية، هذا مدلول التزامي من تنزل تمازج اندماج عدة من الأدلة مع بعض البعض، مثل كأنما معادلات، معادلة يعني مثل عناصر كيميائية تتدخل مع بعض البعض تنتج مركب معين، يصير تقريب للذهن عقلا تكوينا تنتج هذا المدلول، هذه النتيجة لا مانع من ذلك. هذا ما يعبر عنه باب الملازمات، سنشرحها إن شاء الله. أنا في الحقيقة دخلت في باب الملازمات، احنا ذكرنا كم الآن؟ ثلاث وجوه لكون لا ضرر مثبتة، نسيتون لو شلون؟ لا ضرر عقلي لو مو عقلي، ثلاث وجوه ذكرنا لا ضرر. وجه ذكرنا في الأقل الأكثر، الأقل الأكثر الارتباطي، قلنا مضى وطويل ودون هناك في التدوينات نسيا منسيا. وجه آخر مر بنا وجه اللي هو المشهور الفاضل التني، إن لا ضرر رافع للعدم، عدم الجعل. وجه ثالث أن في حكم مضاد ضدين لا ثالثة هما ترفع على ضرر، مدون عند الأخوان. وجه رابع مرتبط ينفتح على هاي الوجه الثاني والثالث ويبين بحث الملازمات، وعدنا به بحث الملازمات هو هذا في الحقيقة اللي الآن شرحناه. الملازمات منهج برع فيه الشهيد الأول، كل فقيه له منهج. ربما ذكرنا الأخوان في عدة موارد استقصينا عند الفقهاء، يعني استقصاء ناقص، ثمان مناهج عندهم فقهية أكثر أقل على كل. أحد المناهج الذي تميز مثل المحقق الحلي والمحقق الكركي عندهم منهج تحليلي يسمى، ممكن تسميته. الشهيد الثاني منهج التشقيق، وهلما جرى العلامة الحلي منهج آخر، هلما جرى مناهج فقهية في الحقيقة. المنهج الذي برع فيه الشهيد الأول رحمة الله عليه والشيخ جعفر كاشف غطاء كذلك انصافا بحق برع فيه، وهو الشيخ جعفر شهد به لابنه الشيخ موسى. هذا ادعاء من الشيخ جعفر له حقيقة، حقيقة إن شاء الله بلا شك. المهم شهد لابنه الشيخ موسى، فتميزوا بهذا المنهج، منهج الملازمات. منهج الملازمات بالدقة يعني هذا البحث، البحث في كيفية المناسبة والعلاقة بين أصول تشريعية متعددة. وما ابتكره المرحوم النراقي من انقلاب النسبة، وإن جعل مبحث، سامعين خب بمبحث انقلاب النسبة الأخوة، انقلاب النسبة في بحث التعارض 3 4 5 6 7 قد يكون 10 أدلة تتعارض مع بعض البعض، تصطك الأسنة كيف توفق بينها. وإن جعل الأعلام صور، يعني معروف الآن 5 المعروف عند الأعلام في بحث انقلاب النسبة مو حصرا، يعني درجا لما هو معمول معهود عندهم بعد المرحوم النراقي، ابتكار منسوب له رحمة الله عليه. النراقي عنده منهج زين، بعد باب الشيء بالشيء يذكر. النراقي منهجه في الفقه منهج ورشة عمل، تستشهدون هذا بحث آخر، اي ورشة علام ويقولون ورشة عمل، يعني دائما يدير جلسات تلاميذه، يثير حفيظة اذهانهم ويحركها ينشطها كذا 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 كذا، والمهم في لكل ذهن التفاته، فهو ينسق بين الالتفاتات ثم هو يبنيها نظرية متكاملة قويمة. المعروف عن الميرزا محمد حسن الميرزا الكبير صاحب فتوى التنباك التبغ، أصلا درس اليومي في الأصول الفقه بهذا النمط، مو إلقاء إنما ورشة عمل، كل درس يستمر ساعتين ساعة ونص ساعتين ثلاث. وسبحان الله ربما أحصوا من هذا بحث الميزة محمد حسن الميزة الكبير، خرج من بحثه 70-80 فحل، مو مجتهد، فحل 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 غير مجتهد. هو هاي الطريقة طريقة محفزة ومربية وجريئة، ولما جرى هذه على كل علماء النجف من القديم يمارسوها بس مو في البحث العام، في البحث الخاص. قد يعبرون عنا بالبحث الكومباني، كومباني المشاركة، لفظ إنجليزية بس معبروا عنه لفظ بحث كومباني، معهم كومباني المشاركة، يعني ورشة عمل. هذه جدا محفزة، شريطة أن اللي يدير الجلسة الأستاذ يعني لبق وكذا وفلان منسق، تنجح النتاج يصير قوي جدا مع مشاركة كل واحد وحسب همته، حظه في المشاركة وهمته ونباهته. كل ما يحضر الإنسان بعد أكثر الجلسة يصير أكثر وأكثر. على كل هاي طريقة من البحث يسموها منهج المشاركة أو ورشة عمل. نرجع للنراقي. المهم النراقي راجع وترجمة حياته هكذا، كان بحثه هكذا أيضا، درسه قبل الميرزا الكبير، هو من تلاميذ الوحيد الباباني ومدفون هنا الآن أمامنا في هذا الإيوان، ملا أحمد النراقي. فملا أحمد النراقي رحمة الله عليه ابتكر انقلاب النسبة المعهود المعروف في باب التعارض الآن، الفهرست مر بنا، معرفة فهرست العلم جدا مؤثرة في سيطرة الإنسان العلمية على العلم، يعني في تسلط على معلومات العلم. يمتحن الإنسان نفسه يشوف نفسه شقد مسيطر فاهم لفهرست العلم. المهم فالمعمول الآن في انقلاب النسبة يبحثون خمس صور في انقلاب النسبة. جملة من معالجات، طبعا الخمس صور في انقلاب النسبة جملة من معالجاتها هي بقوانين الأدلة الاجتهادية، عام وخاص وقيد وكذا وفلان الحكي صحيح، لكن بعض المعالجات لا كلها، بعض المعالجات لانقلاب النسبة، بعض المعالجات في انقلاب النسبة، انقلاب النسبة يعني شوف تطور في العقل الأصولي. كنت أتابع تقرير الآن جدل قانوني في مصر الآن هالأيام نفسه، نتيجة قراءة مادة قانونية، جدل بين نقابة المصحفيين والدولة والعسكر ووزارة الداخلية وفلان. شوف يعني نفس لما تشتبك قوانين مع بعضها البعض اللي لها معالجة، هاي انقلاب النسبة، انقلاب النسبة يسموه. المقصود أن في انقلاب النسبة بعض المعالجات في انقلاب النسبة في الحقيقة ليست معالجات بتوسط القوانين الأدلة الاجتهادية، وإنما هي معالجات بتوسط الملازمات اللي هو نظام أصول التشريع، نظام أصول القانون، نظام المبادئ الأحكامية. نظام ماذا؟ المبادئ الأحكامية، وليس نظام العام والخاص في الأدلة الاجتهادية. إجمالا إذن المداليل الالتزامية من اشتباك امتزاج اندماج ما شئت فعبر، المداليل الالتزامية من اندماج أو من باب الملازمات عبروا عنها، هذه النتائج من الواضح أنها ليست من باب المداليل الالتزامية المعهودة في الأدلة الاجتهادية كي يشكل عليها بالإشكالات الدقيقة، بل هذه عبارة عن تركب معادلات، تركب ثبوتي لمعادلات ثبوتية لتنتج وليد ثبوتي. هذا باب الملازمات، هذا طبعا بصراحة كما مر بنا باب أصول التشريع، أصول القانون، مبادئ الأحكامية لم يفرز في مدونات علم الأصول بمسائل مستقلة، بفصول مستقلة، بأبواب مستقلة، لم يفرز. وأنا دائما أستحث الأخوان في المدونة الأصولية في الأبحاث التي نتذاكر فيها، افرزوا يا جماعة الخير بين بحوث أصول قانون وبين ماذا؟ وبين الأدلة الاجتهادية. كيف يفرز الأصوليون بين مباحث الأدلة الاجتهادية والأصول العملية؟ يفرزون لما يفرزون؟ طبعا في اشتباك، في امتزاج، صحيح، بس في فرز إجمالا. كذلك إذا أريد لعلم الأصول نهضة علمية بارعة عظيمة، لا بد من فرز التدوين في داخل العلم. لا أقول ينشأ علمين، لا، هو علم واحد، ولكن تفرز المسائل، تفرز الفصول، وعلى أنه ضوابط وقوانين أصول القانون وأصول التشريع أو ما تسمى المبادئ الأحكامية، سبعة أسماء مرت بنا لشيء واحد. هذه قائمة هالمباحث لابد أن تفرز وتذكر لها ضوابط، كي لا يعمه الباحث في طيات البحوث. وهذه أبحاث مارسها بكل سلاسة وبكل توافق وبكل تسالم الفقهاء، لأنها شيء بدعة موجودة. وإن شاء الله غدا سنذكر أمثلة الملازمات العديدة التي ذكرها الشيخ الأنصاري وغيرهم، مع أنها ليست من ضابطة الأدلة الاجتهادية، من ضابطة أصول القانون. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.